بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وأحييكم جميعا أيها الإخوة والأخوات بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش فيه مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي من خلال برنامجكم فقه الحياة. أيها الإخوة والأخوات، من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن وسع لها فيما شرع لها من أحكام، حتى شاع على ألسنة الناس حديث وإن لم يصح، وهو قولهم اختلاف أمتي رحمة. ولكننا رأينا قولا آخر يشيع على ألسنة العلماء، وهو قولهم اجتماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. والأمة الإسلامية في وقتنا هذا أحوج ما تكون إلى الاجتماع إلى الفرقة، والقرآن الكريم يحض على ذلك. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فما هو الاختلاف وما أسبابه؟ ما الأسباب الداعية إليه؟ وكيف للناس أن يختلفوا فيما بينهم وبين بعضهم دون أن يظهر الشقاق أو الخلاف أو التفسيق أو التبديع؟ فقه الاختلاف وأين نحن منه؟ هذا ما نتحاور فيه مع فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم أخ أكرم.
كنا في إحدى الحلقات في أثناء حديثنا ذكرت لحضراتكم أو سألتكم سؤالا، قلت لكم فيه يعني هل اختلف العلماء في هذا الأمر؟ فقلت لي مبتسما: وهل العلماء لم يختلفوا في شيء؟ فأود في البداية أن يعني لماذا هذا الخلاف حاصل ولماذا هذا الخلاف واقع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسواتنا وحبيبنا ومعلمنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، فقد ذكرت في بعض كتبي كتاب الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم.
نعم.
قلت فيه إن الاختلاف ضرورة ورحمة وسعة.
وماذا تعني بهذه الصفات الثلاثة؟
أقول اختلاف الآراء يعني.
نعم.
واختلاف الأقوال والمذاهب، هذا الاختلاف ضرورة، هو ضرورة دينية، لأن الله لو أراد للناس أن يتفقوا على قول واحد ورأي واحد لا أنزل الدين كله يعني
لا يحتمل
نصوصا قاطعة الثبوت قاطعة الدلالة.
نعم.
إنما قال: هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هو أنزل الدين هذا وجعلها هكذا، هو الذي أراد، فضرورة دينية، هو ضرورة لغوية، لأن الدين نصوص.
نعم.
نزلت حسب اللغة، واللغة فيها الحقيقة والمجاز والصريح والكناية والمطلق والمقيد والعام والخاص.
نعم.
فلا بد للناس أن تختلف. أو لامستم النساء، ناس حيقول لك لامستم حقيقة يعني كده، وناس يأخذوها بالمجاز.
الجماعة.
ابن عباس يقول: اللمس والملامسة والمس في القرآن كناية عن الجماع.
نعم.
فضرورة لغوية، وهي ضرورة بشرية.
نعم.
إن الناس فيهم الميسر وفيهم المشدد،
زي حضرتك،
فيهم الموسع.
نعم.
وفيهم المضيق.
نعم.
فهذه طبيعته. ما بقول لهم أنا والشيخ السلوس الله يكرمه،
الله
الشيخ السلوس طبيعته كده، مش هتمكن تتغير طبيعته. زي ما قال أبو جعفر المنصور للإمام مالك، قال له في عشان يألف الموطأ، قال له: تدنب فيه شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود.
نعم.
هو ابن عباس هو طبيعته مرخص يعني. وانا اقول للناس حتى الاخوين ممكن يكون احد اخوين شقيقين من اب واحد وام، كل واحد له طبيعه. سيدنا موسى له طبيعه،
وسيدنا هارون له طبيعة.
سيدنا الحسن له طبيعه، وسيدنا الحسين له طبيعه. فطبيعة الناس يعني.
اذن هو ضروره،
هو ضرورة لاعتبارات كثيرة.
نعم.
وهو رحمة، لأنه كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز: ما كان يسرني أن الصحابة لم يختلفوا.
لماذا؟
لأنهم إذا اختلفوا يعني وسعوا علينا، تستطيع أن تأخذ من هذا وتأخذ من هذا، قد لا يصلح لك هذا وقد يصلح هذا. نعم. هذا فهذا معنى اختلافهم رحمة.
ودي ثروة أيضا.
الحافظ السيوطي قال لعل هذا ذكره في كتاب الحجة بغير إسناد.
نعم.
ولعله كان له إسناد وضاع، ولكن مثل هذا لا يقبل في علم الحديث، هو إمام يعني. نعم. في الحديث. إنما العلماء أقروا هذا، مثل ما قاله ابن القيم في ابن القدامة في أوائل في مقدمة المغني، وفي كتاب لمعة الاعتقاد، إنه قال اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. وبعض الناس ألف يعني الكتاب سماه رحمة الأمة باختلاف الأئمة.
نعم.
وهذا صحيح يعني.
لكن ماذا تعني فضيلة الشيخ بقولكم بأن الاختلاف أيضا ثروة؟ ماذا تعني بالثروة؟
أنا أقول ثروة أن عندما يكون مذهب واحد هذا فيه ضيق.
صحيح.
لما يكون مذاهب وكل مذهب له منزع وهذا له مشرب، هذا يهتم بالمقاصد وهذا يهتم بالنصوص وهذا يوسع وهذا يضيق، هنجد ثروة. حينما نريد أن نقنن للأمة. طيب. للأمة قانونا في الفقه المدني أو فقه الأحوال الشخصية.
نعم.
حينما تجد يعني ما مذهبا مشددا ما مذهب أبي حنيفة إنه المفقود يعني تظل امرأته لا تتزوج ولا ويظل أولاد ولا يرثون لا يأخذون الميراث مجمد لحسابهم إلى أن يبلغ 90، والبعض يقول لا إلى أن يموت كل أقرانه. وهذا مالك أربع سنين.
أربع سنين. نعم.
فهذا ما يصلحش المذهب وهذا يصلح. هذا ثروة فعلا عندنا، وثروة الفقهية ثروة هائلة.
طيب فضلت الشيخ أنا أود يعني أن توضح لنا ما الفرق بين يعني الخلاف والمخالفة.
الاختلاف.
الاختلاف والمخالفة.
اختلاف الآراء يعني بعضهم قال نخالف ولا نختلف.
نعم.
ممكن أنا أخالفك وأنت تقول هذا ليس فيه، وذلك أنا قلت الاختلاف المشروع والتفرق الممنوع.
نعم.
اختلاف الآراء، الصحابة اختلفوا في أشياء كثيرة كل واحد
زي إيه مثلا؟
نعم.
عايز مثال من اختلاف الصحابة.
اختلاف الصحابة مثلا في قضية في الزكاة مثلا، بعضهم يقول إن الحلي فيه
زكاة،
فيه وارد فيه الزكاة. نعم. وبعضهم يقول لك لا، ستة صحابة قال لك لا 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 ليس فيه. فتستطيع أنت ترجح بين
هذا
في الجماعة، صلاة الجماعة هل هي سنة أو واجبة أو تستطيع أنك تأخذ من هذه الأشياء. ومع هذا يعني حينما اختلفوا صلى بعضهم وراء بعض.
نعم.
ولم يفسق منهم أحد آخر أو يبدع الآخر، اختلفت آراؤهم ولم تختلف قلوبهم. وكذا كان الأئمة الكبار لما ذهب الإمام الشافعي إلى بغداد يعني لم يقنط في الصباح على ما هو مذهبه.
نعم.
قال يعني احتراما لهذا الإمام، وهذا يعني من أدب الأكابر. نخالف ولا نختلف.
طيب فضيلة الشيخ أنا أود يعني أن توضح لنا أين يكون هذا الخلاف الذي هو ثروة وضرورة ورحمة؟ هل هذا الخلاف في الأصول والكليات أم هو من الممكن؟ أين مجاله؟
هل هذا في إيه؟
مجال هذا الخلاف يعني يكون في الأصول أم أين يكون بالضبط؟
الخلاف يكون في الأصول وفي الفروع.
نعم.
يعني ما لكن مش في الأصول في وجود الله أو في نبوة محمد، هذا لا يخالف فيه مسلم. نعم. حتى بعض الفروعيات العقدية زي الاختلاف في أفعال العباد، هل الإنسان مخير أم مسير، ومسألة الكسب ومسألة كذا، الخلاف في رؤية الله عز وجل كما الأراء بين المعتزلة وغيرهم، هناك خلاف في الأصول، أصول الفقه.
نعم.
أصول الفقه فيه خلافات شديدة جدا، حتى إن الإمام الشوكاني ألف كتابا سماه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. وذكر كل مسائل الأصول
الخلافية،
المطلق والمقيد والخاص والعام والإجماع والقياس، فيه خلافات لا طائلة يعني تحتها.
لكن أكثر ما يكون الخلاف في الفروع، أليس كذلك؟
في الفروع طبعا.
نعم. تفضلت الشيخ، يعني البعض أحيانا يحاول جاهدا أن يرفع هذا الخلاف، فهل من الممكن أن نرفع هذا الخلاف؟
رفع الخلاف غير ممكن، ولكن المهم كيف نتعامل مع هذا الخلاف.
نعم.
لا أذكر يعني قصة وقعت مع الإمام حسن البنا
رحمة الله عليه،
إنه نعم. في أحد الرمضانات ذهب إلى إحدى القرى في مصر، فوجد أهل القرية مختلفين بعضهم مع بعض، يكاد يتقاتلون. جماعة يقول التراويح 8 ركعات والشفع والوتر، وجماعة يقولوا 20 ركعة وثلاثة، وهكذا ورثناها. وبعدين فلما أقوم حكموه، تعالى احكم بنا. قال لهم ما حكم صلاة التراويح؟
قالوا سنة.
سنة ولا فرض؟ قالوا سنة. اليوم ما حكم وحدة المسلمين؟
واجب فرض.
فرض. اليوم طيب هل معقول نضيع يعني فرض علشان سنة؟ ده انتوا لو بقيتوا اخوانا متحدين ولا صليتوش التراويح احسن ما تعملوا هذه العملة وتكادون تتقاتلون من اجل هذا الامر ليسعى بعضكم بعضا. اليوم يعني الحرمين، يعني الحرم المكي والحرم المدني كم يصلون؟ قالوا يصلوا 20. طيب يعني وهناك ناس موجودين في المملكة يصلون في مساجدهم 8 ركعات.
نعم.
يسعون ما يسع المسلمين. هذا موروث عن عمر ورضيه الصحابة، وهذا ما جاء ما قالته عائشة أن لم يزد عن 10 ركعات لا في رمضان ولا في غير رمضان.
إذن رفع الخلاف في حد ذاته أمر غير ممكن.
نعم.
رفع الخلاف أمر غير ممكن.
نقول لك اسمه ضرورة. نقول أنه نعم. ضرورة. كيف ترفع الضرورة؟
نعم.
هو ضرورة. ضرورة يعني من كون من كون. وذكرت من الضرورات ضرورة كونية.
كونية.
كونية ليه؟ لأن ربنا خلق كل شيء مختلفا ألوانه. التعددية.
نعم.
تعددية دي ضرورة من ضرورات الكون، مفيش واحد إلا الله، وكل شيء بعد ذلك متعدد، فلذلك الآراء لازم تكون متعددة ومختلفة.
أنتم تذكرون في فقه الاختلاف أنه لابد من إنصاف المخالف، فما معنى ذلك؟ هذا ما أود أن نتعرف عليه، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات. فضيلة الشيخ، كنا قبل الفاصل نتحدث عن يعني أنتم تقولون بأن من أدب الخلاف إنصاف المخالف، ما معنى هذا الكلام؟
فيه بعض الناس إذا خالف إنسان يريد أن يعني يمحوه من الوجود، لا يجعل له فضيلة من الفضائل، يصفه بكل رذيلة، ليس عالما وليس يفهم شيئا وليس، ولكن هذا ليس من مقتضى الاختلاف. هذا الواحد يعني قد يختلف مع الشخص وتبقى مودته ويعترف بفضله، وهكذا شأن الأئمة. وكما قال الإمام الشافعي، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. بل بعضهم مش قال بس رأي صواب، قال لا كل الآراء صواب.
المصوبة
الذين يسمونهم في الفقه المصوبة.
نعم.
الذين يعتبرون هم رأيان، رأي بيقول لك فيه واحد مصيب والباقي، والمصيب له أجران والمخطئ له
أجر واحد.
وفي الرأي الآخر يقول لك لا، المصيب كل الذين اجتهدوا بحسبه هو رأيه. فإلى هذا الحد، فلا ينبغي أن يكون الخلاف مؤدي إلى أن يعني لا يكون الإنسان عادلا. وهذا معنى قوله تعالى لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أنت تعدل مع الموافق ومع المخالف ومع من تحب ومع من تكره، هذا هو العدل الحقيقي.
نعم.
القرآن حتى في قصة اليهود الذي اتهمهم المسلمون،
سورة النساء، نعم
سورة النساء، نزل 9 آيات المسلمين اتهموا يهوديا ولم يكن هو ليبرئ واحدا من قبيلته.
نعم.
وبعدين طلع ان ابن القبيله هو اللي سرق وليس سرق. نزل القران قل إنا أنزلنا إلى الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إلى آخر هذه الآيات. فنجد أيضا من الناس الذين أشهد لهم بالإنصاف مع المخالفين الإمام الذهبي
صاحب السير
في سير أعلام النبلاء.
نعم.
يعني أحيانا يتكلم عن بعض المعتزلة فيعطيهم حقهم لك هذا العالم المتبحر كذا الجاحظ مثلا نتكلم عنه يعني بما يفيد انه كان بحرا في العلم وفي الادب وفي التاريخ وفي كذا يعني يتكلم حتى عن ابو نواس يعني اذا ناس من الفلاسفة يعني يعطيهم حقهم.
هذا مع أن الاختلاف هنا كما ذكرتم قد يكون في المعتقد في حد ذاته بمعنى أن هذا معتزلي أو هذا يعني خارجي ولكن يصفون بهذا الوصف.
نعم نعم, نعم. معتزلة يعني كثيرا ما أعطاهم حقهم يعني واحد زي الزمخشري واحد
نعم.
القاضي عبد الجبار الناس هؤلاء يعني ما حتى لا يصفهم يعني يفسقهم ولذلك أيوة كانوا أبعد ما يكونون عن التفسيق أو التكفير أو شيء من
طيب هذا. فقلت الشيخ أنتم ذكرتم المقولة المشهورة للإمام الشافعي رحمة الله عليه وهي قولي أو رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وكثير من الدعاة الآن وطلبة العلم يستشهدون بهذه المقولة ولكن على أرض الواقع يعني لا نرى لها أثرا. البعض في رأيه في مسائل الفروع قد تكون مسألة زي مسألة نقض الوضوء من مس المرأة أو ما إلى ذلك النزول على الركبة أو النزول على اليدين هذه أشياء أحيانا القنوت في صلاة الفجر أو ما شابه ذلك بنرى أن كل واحد يتصلب عند رأيه وعند قوله. فما تقول لهؤلاء؟
للأسف أنا أنكر على هؤلاء وأقول أنهم يعني جهلوا أو نسوا أو تناسوا وتجاهلوا يعني فقه الاختلاف وأدب الاختلاف. وأذكر أحد إخواننا سمى هذا فقه الائتلاف.
نعم.
وألف كتابا من أروع الكتب في هذا الفقه فقه الائتلاف لأن إحنا نتكلم عنه فقه الاختلاف هو الحقيقة فقه الائتلاف نقصد من فقه الاختلاف أن نصل إلى الائتلاف لأن الائتلاف هو الذي يعني تحتاج إليه الأمة وأحيانا بعضهم سموهم أدب الألفة. الشيخ أبو الفتاح ود جاء من كلام شيخ الإسلام أدب الألفة في الإسلام ومن المنصفين في الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه المركز القيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام.
نعم.
أن بعض أصحاب المذاهب يتطولون على المذاهب الأخرى وخصوصا مذهب أبي حنيفة. يعني أنا رأيت كتاب عبد الله بن الإمام أحمد اسمه السنة جاء فيه بطعون وتجريحات عن أبي حنيفة يعني ترتعد لها الفرائص ونقل كثير من هذه الإمام الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد. إحنا نتكلم عن الإمام أبي حنيفة في الكتاب ولذلك غضب لأبي حنيفة علامة الأتراك الشيخ محمد زاهد
الكوثري نعم.
وألف كتابا سماه تأنيب الخطيب على ما ساقه في كتابه من الأكاذيب ورد عليه واحد من رجال الحديث الشيخ المعلم اليماني الرحمن المعلم اليماني في كتاب التنكيل لما ساقه الكوثري من الأباطيل ومقامة
سبحان الله
معركة. ولكن ابن تيمية قال إن الأئمة المقبولين عند الأمة كلهم يعني على هدى
طيب.
ولا يولد فيهم إنسان قصد أو تعمد أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم إما يكون حديث لم يصلوا أو وصلوا من طريق ضعيف لم يقبل عنده أو له فيه تأويل كذا أو منسوخ عنده أو يعني له أعذار سقع عشرة أعذار لمن خالف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
اللي هي أسباب الاختلاف فيما بين الأئمة بينهم وبين بعضهم. طيب فضيلة الشيخ أنا أود أن أسألكم سؤالا يتعلق بشخصكم معنى هذا الكلام يعني لو خالفكم بعض أبنائكم أو بعض طلبة العلم أو حتى بعض المشايخ في بعض المسائل إذن أنتم لا تغضبون من ذلك؟
لا أغضب
هذا هو.
طيب انت خرفتني في بعض الاشياء ولم اغضب عليك ولا حاجه،
بارك الله فيك. انا اود حتى تكون هذه الروح ليس هناك من مانع من
احد. هو ده المنهج الوسطي بقى.
نعم،
هذا فقه التيسير هو من المنهج الوسطي، لان ايضا من التيسير على عباد الله انك تقبل انهم يخلفوك والا بعصبت عليهم. اذا هذا داخل في فقه التيسير وداخل في الفقه الوسطيه.
اذا هذه دعوه لتلاميذ الشيخ ان يخالفوه فيما يرى والدليل معه وليس مع فضيله الشيخ. طيب فضيله الشيخ، احيانا يعني نرى خلافا بينا في المساله الواحده، قد يكون بين المذاهب بينها وبين بعضها، بعض المذاهب تقول في المساله هذا حلال والمذهب الاخر يقول هذا حرام، واحيانا هذا واجب وبعضهم يقول هذا سنه، واحيانا قد نرى ذلك ربما في المذهب الواحد، فالبعض احيانا يقول هذا المذهب افضل من هذا وهذا المذهب خير من هذا، فما قولكم في ذلك؟
انا اقول من شان المجتهد ان يخالف غيره، والا لم يكن مجتهدا. اذا كان ملتزما براي غيره يلتزم به.
نعم.
انما اذا كان يعمل عقله في الدليل وله رأي في الفهم قد يخالف غيره، ربما له أصول لا تتفق مع أصوله. وبعدين العالم المجتهد ليس ملزما بأن يتبع يعني غيره. شوف أحيانا تكون الآراء حسب القسمة العقلية.
نعم.
يعني كما الفقهاء مثلا في مسألة القاتل المكره، واحد أكره على أن يقتل
رجلا آخر.
نعم. القصاص على من؟ بعضهم القصاص على القاتل لأن هو اللي باشر القتل.
نعم.
بعضهم لا، القصاص على الآمر المكره ولأن هو اللي تاني كأنه أداة.
نعم.
وبعضهم يقول القصاص على الاثنين.
نعم.
لأن كل منهما شارك في كذا. وبعضهم يقول الجريمة لم تتكامل في حق كل منهما فلا قصاص على واحد منهما. هكذا تكون.
نعم.
الخلاف أحيانا يكون خلاف ضد الثاني، مثلا أبو حنيفة يحرم القراءة وراء الإيه؟
وراء الإمام.
نعم. وآخرون يوجبون ويعتبرون. نعم. عدم القراءة تبطل الصلاة. هذا شأن الاختلاف وهذا شأن الاجتهاد.
إذا مجمل الكلام من الممكن أن نقول أن المذاهب كلها على خير
إن شاء الله. هو نعم. هذا كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم.
طيب فضيلة الشيخ، أنا أود في النهاية أن توجه كلمة للذين يرمون غيرهم بالتفسيق والتبديع وأحيانا بالتكفير لمجرد الخلاف في مسألة يعني سبقهم الخلاف فيها، ماذا تقول لهؤلاء ونختم به الحلقة إن شاء الله؟
والله أقول هذا ليس من شأن العلماء الراسخين. العلماء الراسخون يظنون بدينهم.
نعم.
ويظنون بعقولهم أن تكفر الناس بالجملة.
نعم.
بحسب الإنسان أن يكون معه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فلا يخرجه من الإسلام إلا أمر قاطع.
نعم.
لا شبهة فيه.
نعم.
من دخل عن الإسلام بيقين
لا يخرج
منه إلا بيقين، لأن اليقين لا يزال بالشك.
فضيلة الشيخ، بهذه الوصية التي تدعو الأمة كل الأمة بكل أطيافها وبكل توجهاتها إلى البعد عن التبديع والتفسيق والتكفير، نصل أيها الإخوة والأخوات إلى ختام هذه الحلقة، فنشكر باسمكم جميعا فضيلة الشيخ العلامة يوسف القرضاوي، ولكم مني خالص الحب والتقدير، وإلى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
وشريعتنا هي نهضتنا وبهدي الله محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى عليه